بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب الجامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب رحمه الله تعالى تحت باب أدب السماع: قال: ينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم. قال: أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب المعدل. قال: أخبرنا محمد بن جعفر النحوي. قال: أخبرنا الصولي عن المبرد عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى حائط فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه فعاد عليه فلم يلتفت إليه فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. قال: فجثى على ركبتيه ثم سأله فقال: شريك هكذا يطلب العلم. شريك جماعة، أشهرهم شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، سيء الحفظ ضعيف الرواية لا يحتج به على انفراده، ويصلح حديثه في المتابعات، يصلح في باب المتابعات. يعني إذا ورد حديث من وجه آخر فقوى برواية شريك، يعني ليس ساقطا، ليس مهجورا، ليس مطعونا فيه، وإنما كان حافظا، لكن لما تولى القضاء ساء حفظه فصار سيء الحفظ مع علمه واتساع روايته. وكم من الرواة يقال عليهم حافظ وهو ضعيف. لو انت رجعت للتقريب يقول لك ايه فلان ابن فلان حافظ وهو ضعيف. ايه معنى الكلمة دي؟ يعني جامع روايات لكن اختلط، ساء حفظه، قل ضبطه، قل إتقانه، فهو واسع رواية. زي مثلا سليمان الشاذكوني، ده رجل حافظ واسع رواية لكن ضعيف. ليه؟ ساء حفظه. زي مقاتل ابن سليمان، حافظ لكن ضعيف. زي سيف ابن عمر، حافظ لكن ضعيف. وسيف هذا يعني عمدة أهل المغازي، يعني تقريبا تاريخ الطبري ثلاث ارباعه من طريق سيف. معظم تاريخ الطبري، يعني معظم روايات المغازي والسير مروية من طريق سيف، سيف بن عمر التميمي. ما يخلو ورقة من تاريخ الطبري من ذكر سيف، وهو ضعيف رواية لكن عمدة عند أصحاب المغازي والسير. موسى بن عقبة إمام المغازي وهو صدوق رواية، ده أعلاهم. نعم، موسى بن عقبة إمام وعالي السند. ثم محمد بن إسحاق حافظ ورجل ثقة ولم يطعن فيه بمطعن يسقطه، وإن قيل فيه أنه كذاب فهذا من كلام الأقران لا يعتمد. فالرجل ثقة لكن عيب عليه كثرة التدليس، ف فلا إشكال في ذلك أن يكون رجل حافظ واسع رواية ثم يطعن فيه في باب الضبط، ماشي؟ لأن الطعن في الضبط أتى بأسباب متأخرة، يعني كان حافظا إماما ثقة ثم اختل الضبط عنده، فعند ذلك ضعف بعد أن كان ثقة حافظا. هنا مدار الحديث مبني على مين؟ على حكاية يحدث بها عن شريك. مين اللي يحدث بها؟ حمدان بن الأصبهاني. طيب الإسناد ده حاله إيه؟ المبرد حاله في الحديث مقبول ولا مرفوض؟ في حد حقق الإسناد دوت؟ وهو لقب كان يكره أن يقال عليه المبرد، لكن ذكر هكذا إسناد وأنا لا أعرفه. حمدان بن الأصبهاني ما أدري ما حاله. شريك هنا لا يؤثر على السند، ليه؟ لأن الحكاية منقولة عنه، منقولة ليس طرفا في إسناد الحديث. قال وأخبرنا محمد ابن أحمد بن رزق قال أخبرنا محمد ابن الحسن بن زياد المقرئ النقاش قال أخبرنا إدريس بن عبد الكريم قال لي سلمة بن عاصم أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف، فقلت لخلف فليجب، فقال فليجب، فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى، فقال لا أجلس إلا بين يديك، فقال هذا حق التعليم. فقال وخلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، فقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. خلي بالك من الكلام الجميل، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، يعني هذا أحمد بن حنبل لما أراد شيخه أن يرفعه في منزلته فأبى ليكون متواضعا بين يدي شيخه. قال هذا صاحب القراءة المعروفة وكتاب العدد ما أظنه مطبوعا، ما أظنه له وجود في مطبوعاتنا. قال وأخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال أخبرنا أحمد ابن سعيد الدمشقي قال عبد الله بن المعتز المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر ارتقاع ماء قياس جميل، كما أن المكان المنخفض أكثر ارتقاع ماء. طبعا كثيرا ما يضيع الطلب ولا يتعلم الطالب العلم بعلة خطيرة وهي العجب، أن يعجب بذاته والكبر بين أقرانه والتعالي على الآخرين، هذه أعظم ما تفسد الطلب. عندما يعجب بقوله إذا نوذر فيه يغضب، ليه؟ لأنه يعتقد أنه على الصواب دائما، معجب بقوله، فإذا موقش في مسألة وغلط فيها ربما ترك مجالس العلم، لا يحب أن يصغر بين الأقران، ليه؟ عنده عجب في نفسه، عنده كبر في ذاته، فهذا الكبر ربما منعه من جلوسه بين طلاب العلم. يعني كم من طالب يتمنى أن يجلس بين أيدي العلماء لكن يستحي من أقرانه، وهذا موجود بكثرة، يعني نفسه يتعلم لكن يخشى أن يقاد لسه بيتعلم عند الشيخ. أنا فوجئت، يعني حدثني بعض إخواني أن الشيخ عبد العزيز القاسم حفظه الله، هذا من أجلة العلماء في الرياض، هذا رجل فوجئت هو طعن في سنه وجاوز 60 إلى اليوم يحضر مجالس العلماء إلى اليوم، يعني حدثني بعض إخواني يقول ما زال يدور على العلماء في مجالس الطلب ويتعلم، وهذا الرجل أوسع مكتبة العالم يمتلكها، يعني أكبر مكتبة شخصية عند المشايخ الآن هي مكتبته. أنا شخصيا إذا احتجت كتابا اتصلت بمدير مكتبي فأتي بالكتاب لي. ما في كتاب في الأرض إلا عنده، يعني أوسع الناس جمعا، أوسع الناس مخطوطات في العالم، أكثر الناس طلبا في العلم. وإلى اليوم يدور على مشايخ من أقراني بل دونه في السن. شوف الأمر. فاليوم إذا مثلا حفظ الطالب بعض العلم يأنف أن يجلس لبعض العلماء، أو يعني يضع نفسه برأس الكبار، خلاص ده عدى وجاوز مرحلة من العلم، فيستحي أن يجلس بين يدي العلماء، أو حتى لا يقال عليه ده لسه بيتعلم. وهذا ليس طعنا وليس عيبا، إخواني إذا كان الطالب متواضعا حصل، إذا نظر إلى نفسه عند ذلك تأتي النهاية، ساعة أن يقول أنا وتعلم وحفظ ودار خلاص، فقد قضى على نفسه. لابد من التعلم حتى يوضع في قبره. قال وأخبرني عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا عبيد الله ابن عثمان الدقاق أن عيسى بن موسى الهاشمي أخبرهم، أخبرنا محمد ابن خلف ابن المرو زبان قال حدثني أبو العباس المروزي قال كنا يوما عند أبي خيثمة زهير بن حرب، ده من شيوخ مسلم، قال فجاءه فتى أحول مجبور فجلس ومد رجليه بحضرة أبي خيثمة وجعل يتأوه، فقال له أبو خيثمة يا بني أنت ثقيل فما شأنك؟ قال فغضب وقام فركب ومضى إلى أبيه، فبلغني أنه شكا، فقال له أبوه يا بني أنت ثقيل كما قال وقد علمت ذلك، ولكن أحببت أن يكون بغضك بإسناد. شوف الكلام الجميل، يعني هو ايه يعلم حال ابنه، ده ولد مش مؤدب واراد ان يتعلم، قعد في مجلس الشيخ ومدد رجله، ها وقع كده ايه منفوخ على ايه، ده لابد ان يتردد. اخواني اذا لم يكن الطالب مهذبا متواضعا لم ينتفع به، لم ينتفع به. كم من الناس طلبوا العلم ولم ينتفع بعلمهم، ليه؟ في صفاته طباع سيئة، يعني هو طلب العلم وتعلم وما زالت رواسب الجاهلية لاصقة به، هو طلب علم مجد في باب، لكن في باب الأخلاق في باب السلوك في باب الأدب في انفصام بين طلب العلم وبين خلقه وأدبه، فإذا عوشر أو قال له بعض أصحابه وجد فسادا عريضا في طبيعته، فيذهب الناس في ما علمه الجم. إذا العلم وحده قد لا ينتفع به، لابد مع العلم النافع أن يجمع الخلق الحسن، ومن ذلك التواضع مع الشيخ، الأدب مع الأقران. فكم من الطلاب يتعالون على أقرانهم، بل ربما لا تستطيع مناظرته ولا محادثته لاعتبار أنه أعلى من غيره، والإشكالية في الطالب. فإذا كان الطالب على هذا المعنى لم ينتفع به ولو كان أعلم الأمة. قال ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يصار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. قال فقد أنبأنا الحسين ابن عمر بن برهان الغزال قال أن إسماعيل ابن محمد الصفار أن إسماعيل ابن محمد الصفار أخبرهم قال أخبرنا أحمد ابن سعيد بن الدمشقي قال أخبرنا الزبير يعني ابن بكار قال سمعت محمد ابن سلام الجمحي يقول قال علي بن أبي طالب من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عام وتقصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تصار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض من طول صحبته فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم انسلمت في الإسلام سلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. هذا من جميل كلام علي ومن دربه رضي الله عنه إن ثبت الإسناد عنه، لكن أظن أن فيه انقطاعا، فمحمد ابن سلام الجمحي يبعد سماعه من علي، يبعد جدا وما يصل إلى علي رضي الله عنه، لكن تحتاج إلى نظر ومراجعة. على كل الكلام يعني كله مستقيم وجميل، فأن يخص العالم بتحية هذا معروف، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عندك عنده بيدك أدب فعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تغمزن بعينيك عدة في خوارم المروءة. إذا فعل الطالب ذلك انخرمت مروءته أن يغمز بعينيه في مجلس الطلب. وكذلك ولا تقولن قال فلان خلافا لقول ليه؟ لأن بين العلماء مهما وصلوا نوع من التحاسد، نوع من التحاسد، فهذا أمر طبيعي في جبلة الناس أجمعين. فإذا تحدث العالم وقيل له ولكن فلان يخالفك، ربما أوغرت صدر العالم، فإن كان ضعيفا وعنده غضب شديد ربما تطاول على هذا العالم، إذا أنت بهذا فتحت باب الشر على العالم وأوقعته في الفساد. وأنا أعلم أن فتنة وقعت بين بعض العلماء بسبب أن بعض الطلاب نقلوا كلاما لغيره من العلماء، فتناقل الطلاب كلاما بين العلماء، نقلوا كلام هذا إلى ذاك وكلام ذاك إلى هذا، حتى قامت فتنة بين الشيخين وصارت فتنة عظيمة وما تعلم الطلاب. فلا ينبغي للعالم أن يسمع غيبة عالم آخر، ولا ينبغي للطالب أن يحدث شيخه باختلاف شيخ آخر على سبيل المعارضة، إن كان على سبيل العلم، بمعنى أن الشيخ دل في مسألة وخالف كلام العلماء، لا ضير أن يبين له ونقول مذهب الجماهير أو مذهب الصحيح على هذا القول، هذا لا شيء فيه. لكن إذا كان الطالب يتعمد إغار الصدر فإن ذلك يحرم. قال وأخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد العلاف قال أخبرني علي بن إسحاق بن زاطية قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد بن الجوهري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قال مسعر كنت في حلقة فجعلت ألتفت إلى حلقة أخرى فقال لي رجل منهم ما فاتك من العلم أكثر، ما فاتك من العلم أكثر، يعني هذا يعني لابد للطالب أن يركز في طلبه، قضيف أن ينتقي وأن يدور بغير تركيز وتنظيم للعمل لا ينتفع. يعني إذا جلس مع عالم وأنهى معه كتاب أفضل من أن يدور على 50 عالم ولا يتعلم علما كاملا من عالم واحد، فالأولى له أن يجعل وقته منظما ومرتبا وينهي فترة من العلم مع مشايخه. ولذلك قال في الطلب لابد للطالب قبل أن يرحل من بلاده أولا أن يجمع علم أهل بلده، أول حاجة. يعني مثلا هو ضعيف في القرآن، ضعيف في علم الحديث، ضعيف في اللغة العربية، وعنده علماء في بلاده في هذا الفن، إذا لابد أولا قبل الرحلة أن يجمع علم أهل بلده، فإن استوفى انتقل إلى بلدة أخرى. لكن يرحل ولم يجمع ما في بلده من العلم المتقن ده تقصير. كذلك أن يدور على عدة مشايخ ولم يتقن بابا واحدا هذا خلل. كذلك أن يلتفت بقلبه في عدة مواضع ولا يركز في محاضرة واحدة لن ينتفع بالمحاضرة. ليه؟ لأن قلبه مشغول بالمحاضرة الثانية. قال الخطيب: وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. يعني إياه أن يعترض على السنة النبوية بالعقل. قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد ابن الحسن الحرشي، قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم، قال أخبرنا أحمد بن عصام ابن عبد المجيد الأصبهاني، قال أخبرنا أبو إسحاق يعني إسماعيل ابن عبد الملك الخزاز، قال أخبرنا خالد بن رباح عن أبي الثوار العدوي عن عمران ابن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال رجل عند عمران: إن من الحياء ضعفا، أو قال عجزا. فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا؟ لقد هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا. لأنه اعترض، لو قال من الحياء كذا وكذا لقبل كلامه وبين أنواع الحياء المذموم والحياء المقبول، لكن هذا في ذات اعتراض. إذن فلا ينبغي للطالب أن يأتي باعتراض على حديث، لا، لا يلقيها على صورة أنه يعترض على النص، إنما ربما تلقى على صورة شبهة تعرض على مسامع الناس، أما أن يعترض بنفسه فلا. يقول: وكذلك يجب ألا يعترض عليه بعموم القرآن، بجواز أن يكون ذلك الحديث مما قص به كتاب الله عز وجل. يعني إذن يجوز للسنة أن تخص عموم القرآن، السنة تخص أو تخصص عموم القرآن، صح الكلام كده؟ طيب، هل هناك دليل على ذلك، على أن السنة ربما تخصص عام من في القرآن الكريم؟ في النهي عن الحرير. طب خلينا في الحرير الأول. طيب نص القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فخص من هذه الزينة الحرير والذهب للرجال، وكل من حرم زينة الله تخرج عليه مطيرة من الرزق. طيب ايه تاني؟ حرمت عليكم الميتة، خص منها ميتة تمك والجراد. طيب ايه تاني؟ لا اريد ان اخلط بين تخصيص العام وبين تقييد المطلق. مبينة، يعني هنا في مجمل ومبين ومطلق ومقيد وعام وخاص، فلا يتداخل أمران بيننا. ماشي. قال: وأخبرنا الحسن ابن أبي بكر، قال أخبرنا أحمد ابن إسحاق ابن نياخ الطيبي، قال أخبرنا الحسن ابن المثنى، قال أخبرنا عفان، قال أخبرنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أهل مكة: إن الله يقول في كتابي كذا وكذا. فغضب غضبا شديدا وقال: ألا أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعلم منك أو أعلم بكتاب الله منك. إذن إخواني، الشبه والتعارضات لم تكن في عصر الصحابة. ليه؟ لأن قلوب الصحابة كانت صافية وأذهانهم كانت رائقة، فلم يعارضوا هذا بذاك. التعارض وقع في من بعدهم، في من قل علمه قلت بلاغته قلت سقنته. أما في عرف الصحابة فما سمعنا تعارضا، ليه؟ سلموا وأيقنوا وعلموا أن كله من عند الله تبارك وتعالى، فعلموا أنه لا تعارض لصفاء القلب. نعم. قال: وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. يعني باب الإظهار إظهار الذات والنفس أمام طلاب العلم. مثلا الشيخ يحدث بمسألة والطالب أتقنها كتابة أو تعلما، فربما نازعه في كلامه، بل وربما تقدم بالكلام عليه. لا، إذا كنت قد بلغت في مسألة مبلغا جيدا فأنت في غيرها لا تعرف أمرا، فإذا عارضته هنا وزاحمته في الكلام تأتي في غيرها وما عندك من العلم أي دليل. إذن فلا ينبغي إذا تعلم شيئا أن يزاحم العلماء في مجالسهم أو في خطابهم. قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن عمر بن جعفر الخرقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال أخبرنا أحمد بن عين الأدبار قال أخبرنا محمد بن عبد الله البخاري قال أخبرنا أبو كامل قال أخبرنا مهدي بن ميمون أخبرنا معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء ابن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، فقال عطاء: سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. شوف الفرق الكبير بين السابقين واللاحقين. يعني ربما كان في مجلس هو أعلم من المحدث، لكنه في مجلس التعليم يظهر أنه دون المتكلم، لإظهار للتواضع. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمزاني بها قال أخبرنا محمد بن جعفر القاضي بنهاوند قال أخبرنا شبيب بن محمد قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث قال أخبرنا بعض أصحاب عطاء عن عطاء قال: إن الشاب لا يتحدث بحديث فاستمع له كأني لم أسمع ولقد سمعته قبل أن يولد ولقد سمعته قبل أن يولد. طبعا اليوم اللي عنده حبتين شوية، وإذا الشيخ مثلا تلعف في مسألة على طول يطلع كده زي ليه كالطلق ليرد عليه، هذا من سوء الأدب. قال: وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ومحمد بن عبد الرحمن المخلص واللفظ لأحمد قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا أبو يعلى المنقري أخبرنا الأصمعي أخبرنا علي بن حريز قال قال خالد بن صفوان: إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه، حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وسوء أدب. يعني إذا قيل ذلك فهذا من سوء أدب مع الشيخ، فإنك بهذا تزدري علم المحدث. قال: أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان الفقيه قال أخبرنا أبو الحسين الحربي قال أخبرنا أحمد بن مسروق قال أخبرنا إبراهيم بن جنيد قال: كان بعض الحكماء يقول: إن من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه، وأنشد: ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. قال: أخبرنا أبو معين الحافظ، ده صاحب إيه؟ صاحب الحلية. قال أخبرنا أبو بكر بن خلاد قال أخبرنا حسين بن سليمان الدارمي، ده صاحب السنن. الحسين ابن سليمان الدارمي صاحب السنن، مش هو؟ طب تاني اسمه ايه؟ عبد الرحمن بن عبد الله. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن اخواني الدارمي من افضل ما كتب في الادب مقدمه الدارمي، مقدمه كتاب السنن افضل ما كتب في كتاب الاخلاق والادب والسلوك، مقدمه رائعه. قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن قال اخبرنا حماد بن زيد قال عن الحجاج بن ارطأ قال ارطأ تكتب بالهمز، همز القطع ولا همز الوصل؟ الالف الثانيه عندما تكتب الوصل ارطأ الالف الثانيه وليس الاولى، همزه يعني ارطأ الهمزه منطوقه يعني حققناها قطعناها، هل تكتب؟ لا لا تكتب. قال ان احدكم الى ادب حسن احوج منه الى 50 حديثا. ونحن في الواقع في حاجه الى الادب اكثر من الحديث كلنا. قال واخبرنا ابو حازم عمر بن احمد العبدوي املاء قال اخبرني منصور ابن عبد الله الشيباني قال اخبرنا علي بن حسين الدقيقي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال اخبرنا مهدي بن ابراهيم القرشي قال سمعت ابراهيم بن ادهم يقول كنا اذا راينا الشاب يتكلم مع المشايخ في المسجد ايسنا من كل خير عنده. طبعا ليس الكلام هو مطلق الكلام وانما كلام الجدال، سوء الادب، رفع الصوت عليه، مقاطعه في حديثه، هذا إذا كان منه فإننا نيأس من تعلم الطالب علم الحديث. طيب نكتفي بهذا.
الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.